بدأ لبدء الناس الله صباحكم مساكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم بالعالم. أحييكم بتحية الإسلام والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها السادة في حلقة جديدة وفي ليلة من ليالي برنامج الملف. وعلى طاولة الليلة نفتح ملفات عدة، أحداث كثيرة تضرب الوطن العربي والمنطقة الإسلامية والأقطار، أيضا مناطق متفرقة حول العالم من قرارات خاضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا هنا في منتخب الشرق الأوسط رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، وربط هذه الأحداث بما هو رائج عبر منصات التواصل الاجتماعي بقول القائل: هل اقتربت نهاية العالم؟ وهل كانت هناك أحداث مماثلة ومشابهة أو أكثر سوءا وقعت بها الأمة الإسلامية أو بالبشرية والإنسانية عموما، باعتبار أننا نتحدث ويهمنا الإنسان بلا أساس. كذلك أيضا في هذا المساء كثر الحديث عن المسيح الدجال، وفي رحلة فيها المسيح الدجال من الميلاد وحتى الوفاة، فكرة السير كيف تتم، كيف تمت وكيف تتم، أو كيف ستقع هذه الفكرة، بالإضافة إلى الفكرة الخاصة أو الجانب الخاص بفتاوى السادة المشاهدين. بداية رحبوا معي بصاحب الفضل والفضيلة سماحة العلامة دكتور محمد الزغبي فارس الكلمة وسيد السنة دكتور محمد، أهلا بكم.
سطر الله عليك. أفضل المكان الإعلام المحترم والأديب الحبيب
ورفع الله قدركم
حياك الله،
ونشرف بكم ورؤيتكم العميقة وبتحليلكم الطيب والرائع المبني على مقدمات علمية والذي يختم دائما باقتراح لحلول وتوصيات في إطار شكل بحثي محترم مبني على البحث والدراسة والتوثيق. أيضا دكتور محمد رفع الله قدركم، الكثير يربط بعض القرارات التي نتجت في الفترة الأخيرة وعلى إثرها كانت هناك مشكلات كثيرة عصفت بالمنطقة العربية والوطن الإسلامي بقول القائل: ترامب ونتنياهو ونهاية العالم، واقتراب نهاية العالم تتجلى بعد المسلسلات المبنية على ذلك في المنطقة العربية. سؤال مباشر دكتور باعتباره رائج، هل اقتربت نهاية العالم؟
شوف أستاذ محمد، أنا عايز جميع المشاهدين جميع المشاهدات تركزوا معايا، انا عايز الكل يركز جدا 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 على اساس ما يبقاش يعني مصدر التثقيف هو الشبكه العنكبوتيه، لان الشبكه العنكبوتيه مليئه بالكذب والتدليس والتلبيس والغش الى اخر هذه الامور. انا عايز من خلال هذا المنبر يخلو الماده موثقه دون رعب ودون تخويف او تهويل. انت عارف الكثير من المسلمين لانهم بيعانوا هزيمة نفسية قاعدين يبحثوا عن غيبيات على أساس يبحثوا بين ثناياها عن الإنصارات الوهمية. يعني كل ما تيجي ضغطة معينة على المسلمين يقول لك المهدي اتولد، خدت لك زي المسيح الدجال صار في الحتة الفلانية إلى آخر هذه الأمور ويعيشوا في الملاحم. لما جه عهد ترامب ونتنياهو، طبعا الجرأة اللي ارتكبها طبعا ترامب
عداوة صريحة
بخلاف الجمهوريين والديمقراطيين السابقين، وقام على طول قرارات خطيرة للغاية، شاط العرب شوط ولا كأن لا وجود للعرب ولا للمسلمين. على طول نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، الاعتراف بالمستوطنات وضمها إلى كيت، إلى صفقة القرن إلى آخر هذه الأمور. الناس قالت لك بس خلاص دي نهاية العالم. ليه؟ لأن المسلمين في أذلة كذا وكذا إلى آخر هذه الأمور. أبدا عمرها ما كانت نهاية العالم. أنا عايز أفهم الأمور كده وأحط نقط على الحروف. أول حاجة
عمرها ما كانت نهاية العالم
أبدا. أنا نهاية العالم ولا شيء. شوف محمد، لابد وأن أفرق بين كلام العقلاء من المتخصصين وكلام المرجفين المليء بالغش والكذب والتلبيس والتدليس، إما لهزيمة النفسية في الداخل وإما لتربح من اليوتيوب وما شابه. خلي بالك جدا، أنا عارف بحط الكلمة ازاي والنقاط عليها ازاي وبوزن كلامي جدا. بالنسبة لكلام المتخصصين من أهل الذكر من أهل العلم، خذه بثقة وأنت مطمئن. من باب فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب أما الكلام الآخر فهو مبني على زي ما قلت لك على التلبيس والتكذيب وعلى الغش والتمويه والخداع، إما للتربح وإما لهزيمة نفسية يريد أن يسقط أشياء معينة في صدره ويفرضها على الآخرين دون قراءة ودون علم ودون سؤال لأهل التخصص على الإطلاق. يعني أديك مثال على ذلك أقرب بس محمد. بالنسبة للي بيحصل الآن في المسلمين، هل اللي بيحصل دلوقتي مع احترامي في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي ليبيا وفي فلسطين إلى آخر هذه الأمور، هل هذا يعني بيمثل نهاية عالم؟ أبدا ولا شيء على الإطلاق. بل كما قلنا من قبل، ماذا لو اختفى العرب جميعا؟ مع احترامي، في موازين القوى، في موازين الدول، في موازين الأمم، في ميزان الكوكب الأرضي، العرب لا يمثلون شيئا على الإطلاق. أعطيك مثال على
لا يمثلون شيئا
على الإطلاق حاليا. أعطيك مثال اللي العرب شافوه أشد وأنكى، بس أنا عايز الناس تركز معايا جدا. القرامطة بدءا من سنة 300،
يعني عفوا دكتور هذا استشهاد من واقع التاريخ.
تمام. لا بدي تثبيت. القرامطة لما جاءوا بدءا من سنة 317-319 وجت بقى مجزرة الحرم المكي والمجزرة لأهل مكة بالإجماع مش للحرم، يعني أبو سعيد خدت الحضارة طاهر القرمطي لما جاب رجالته وجاب المجرمين اللي معاه وقام داخل مكة في يوم التروية باختصار عشان ما طولش في الحتة دي، وعمل ايه؟ قالوا اذبحوا كل من يمشي في الشعاب والأودية والطرقات، ذبحوا صغيرا كان او كبيرا، طفلا كان او امرأة او شيخة الى اخره، ذبحوا الناس. قالوا بعد كده ادخلوا المسجد الحرام، دخلوا المسجد الحرام في يوم الحد اللي هو يوم التروية، قالوا اذبحوا كل الناس حتى من تعلق بأستار الكعبة، ذبح. قالوا اردموا زمزم بالجثث، ردموا زمزم بالجثث، وردموا المسجد الحرام بالجثث، مزقوا ستائر الكعبة، مزقوه وقسموه على بعض، حتى الحجر الأسود لما يسلم كسروه بدبوس، خدت لك اللي احنا بنقول عليه الشومة دي، خدوا وضرب فيه لما كسروه. قالوا خذوه إلى بلادنا وخدوه معهم 22 سنة كده بس. فعلوا الأفعال، واقف على باب الكعبة يقول أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أين الطير الأبابيل، أين التي ترمي بحجارة من سجيل، خدت بالك إلى آخر هذه الأمور. جه تعقبه بعد ما مشى أمير مكة وخل الجواهر والأموال وقال له رجع لنا الحجر الأسود، قال له مش هرجع، قال له كيت إذن هنتقاتل، قال له خلاص نتقاتل، وأم ذابح أمير مكة ومن معه من الأقارب والأطفال والصغار والجند، وراح وبقي رهينا عنده 22 سنة يا محمد، حتى افتدي ب 22,000 درهم.
نعم.
خلاصة المسألة، وابطل الله الآخرين بما ابتلى به، لكن اللي عايز أقوله لك هنا ما كانش نهاية العالم على الإطلاق رغم من الحدث.
نعم.
حدث خطير ورهيب. مش كده بس.
نعم.
دخول التتار أرض المسلمين ومجيء التتار، يعني ابن كثير نفسه وابو الفرج بن الجوزي وغيرهم قالوا الناس كانوا بيقولوا دي القيامه، دي القيامه. ليه؟ التتار لما كانوا بيدخلوا مكان اسمه محمد بيقوموا بحرق البيوت وحرق الماشيه وحرق الاطفال وذبح الرجال وذبح الشيوخ، لا يسلم منهم احد عشان يبث الرعب. ناهيك لما دخلوا بغداد فطرت 40 يوم يا استاذ محمد في بغداد، كانت قد ايه؟ 2 مليون شخص. ما بين قتيل وما بين هؤلاء الذين اختفوا واختبأوا في المقابر والقنوات وما شابه ذلك، وبسبب ان الجثث ملأت الطرقات وهبت ريح
انتشر الطاعون،
يعني اخذ كده فانتشر الطاعون. فكانت الضريبة في بغداد وقتها 2 مليون فرد في 40 يوم، ناهيك عن بقية البلدان. مش كده وبس، ثم لما دخلوا بلاد الشام وكان الذبح بالليل والنهار والحرق بالليل والنهار الى اخر هذه الامور، وقالوا هي القيامة، المسلمون قالوا هي القيامة، ولم تقم القيامة على الإطلاق، خلاص كده ولم تكن نهاية العالم. تحال بعد كده الحملات الصليبية لما دخلت ديار المسلمين، حتى جت حملات الأطفال المشهورة المعروفة، دخلت ديار المسلمين وذبحوا وقتلوا وقيت وسفكوا الدماء حتى في الأرض المقدسة إلى آخر هذه الأمور، ورغم ذلك لم تكن نهاية العالم على الإطلاق. لا أنا أضيف لك حاجة غير دي، غير حتى ما حدث لبلاد المسلمين. الحرب العالمية الأولى، إيه رأيك بقى اللي انقسم فيها العالم ما بين مقاتل هنا وما بين مقاتل هناك، حرب أسمها حرب عالمية ولم تكن نهاية العالم. جاءت الحرب العالمية الثانية وفيها ما فيها وشاب فيها الولدان وانتشر فيها الإجرام وقتل فيها أعداد لم تكن حتى في الحرب العالمية الأولى، ورغم ذلك لم تكن المسألة تمثل نهاية العالم.
نعم.
بل عايز أديك حتة اسمها، ده احنا عندنا من علامات الساعة الصورة ما لم يتحقق بعد، عشان تيجي تقول لي نهايه العالم في علامات صغرى لم تتحقق بعد. يعني مثلا يا محمد انا عندي مثلا حصار العراق تم، بعد كده حصار الشام ومصر، لم يحدث لسه حصار الشام كامل ومصر. خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
اللي هي من قبل الاعاجم. طيب بعد كده انحسار الفرات عن جبل من ذهب.
نعم.
لم يحدث بعد وغيره وغيره لو عددته ما انتهيت. تعال بقى علامات الساعه الكبرى لم يتحقق منها شيء، ما بالك اذا كانت هناك لسه علامات صغرى كمان.
نعم.
يبقى ما تيجي تقول لي الوقت لنهايه العالم وكيف، اقول لك هذا كلام غير صحيح،
وبالتالي البناء على هذه الشماعات هو هروب من الواقع.
اذا ما هو الواقع الصحيح؟ الواقع الصحيح انني انظر فيما يجري الان كمسلم مأمور باتخاذ الأسباب.
نعم.
بالأخذ بالأسباب. أخذ بالأسباب يا أستاذ محمد.
نعم.
وأعلم تماما أن العزة ربما تكون في إقليم ويكون ظل في إقليم آخر، لكن ما علي إلا أن أخذ بحديث النبي، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عاداهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. يفضل عندنا الأمل، انما نفضل نستسلم ونقول يا استاذ المهدي جاي، هنعمل زي بقى الشيعه المهدي قرب يخرج من السرداب اهو.
نعم.
الراجل اللي بقى له كم سنه لا السرداب فاضي مش حاجه.
نعم. اذا هذه الامور دكتور هي من قبيل الشماعات التي نعلق عليها فشلا.
ايوه
نعم دكتور. الحل،
الحل هو ان على ابناء الامه ان يهتموا جدا بعده امور.
فضل.
اولا ان يحسنوا الظن بالله جل وعلا. اثنين ان يتصالحوا مع الله جل وعلا بالتوبه، فان الامه جميعا بحاجه الى التوبه. ثلاثه ان تاخذ الامه باسباب التقدم والرقي والنهوض العلمي.
نعم.
يعني الغرب انظر اليه الان بالنسبه لحضاره العلم التجريبي، وصل الى المريخ، اما نحن احنا عملنا زي اسمه محمد بيقولوا له يا ريس، قال لهم نعم، قالوا له اليهود في عرض البحر، قالوا احنا في عرض النبي. احنا بقينا كده، احنا بقينا كده، لا لا نمثل شيئا امام هؤلاء على الاطلاق.
نعم.
اين نحن من حضاره العلم التجريبي؟ اين نحن من هؤلاء الذين صعدوا على القمر وصعدوا الان على المريخ ويكتشفون في الكواكب الاخرى؟
نعم.
ليس لنا دور على الاطلاق.
نعم.
على العرب، النقطه التي تلي ذلك، على العرب ان ينظروا الى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب حتى يوصل الامر الى اهله، من هنا يظهر الابداع. ولذلك على العرب ايضا ان يطلقوا العنان للعقول بالضوابط المسموح بها. لماذا؟ لأن العقل المحجوب لا يبدع، والعرب كانوا قديما من المبدعين.
نعم.
أما الآن فهم في مؤخرة الركب. إضافة إلى ذلك على العرب والمسلمين أن يعتصموا بحبل الله جميعا. هذه الفرقة لابد وأن تنتهي.
نعم.
هذا الذل الذي نحن فيه لابد وأن يزول، وأن يوحدوا قوة مشتركة. فإن الاتحاد الأوروبي مثل اتحادا رغم الاختلاف العقلي ورغم الاختلاف في الجغرافيا إلى آخر هذه الأمور،
لكن المصلحة اقترت ذلك.
أحسن،
تغلبوا المصلحة.
ما بالك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، نحن أولى بذلك.
نعم دكتور.
ثق تماما لو أن الأمة أخذت بذلك لنهضت وانتصرت وكانت في الأعالي. مش يطلع عيل بقى يقول لك إيه ألا ده نهاية العالم، ألا ده فيه واحدة ولدت واحد والقمر جه بين رجلها مش عارف إيه، وبتقول ده المهدي. يا عم بطل بقى، دي هزيمة نفسية يا إما تربح من اليوتيوب.
نعم دكتور بارك الله فيكم. أيها السادة، على غرار هذه المواد الفيلمية التي هي رائجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقبل أن نشرف الحديث عن المسيح الدجال بنظرة شرعية وتحليلية أيضا من واقع النصوص الشرعية، نتابع الآن هذه هي المادة الفيلمية، ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى أيها السادة، فكونوا معنا.
هذه أسماء الدول العربية التي ستتبع المسيح الدجال بعد خروجه مباشرة. تؤمن بعض الشرائع بوجود المسيح الدجال، ووجوده مستقبلي بمعنى أنه سيظهر في آخر الزمان لكي يقوم بتضليل الناس، وهو من علامات الساعة الكبرى، وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليمنى، ولأنه سيمسح الأرض أي يقطعها في زمن قصير، وهو رجل أحمر البشرة أعور العين اليمنى، مكتوب على جبينه أو ما بين عينيه كافر أو كفر، لا يراها سوى المؤمنون، وسيقوم في آخر الزمان بتضليل البعض، ومن يتبعه فهو في النار. وبعض الدراسات الحالية تقول أن بعض الدول تعمل لتمهيد ظهوره الآن، وهم المتنورون أو الماسونيون، وعلى رأسهم اليهود، وهم من يقتلون الذين يؤمنون بالإسلام، من مشاهير الغرب أمثال مايكل جاكسون والأميرة دايانا، حتى ليتبع الإسلام من يحبونهم من جماهيرهم العريضة. وهناك بعض المشايخ الأئمة الكبار وعلى رأسهم الشيخ محمد الزغبي الذي يقول أن هناك دولة عربية ستتبع المسيح الدجال فور خروجه، وهو سيخرج من خرسات التي بجوار دولة إيران، وهي بلاد واسعة بها يهود وتدعى شارستان في بلاد المشرق، وهناك دولة عربية ستتبع المسيح فور خروجه، وقال عنها الشيخ أنها دولة فتن يوجد بها السنة والشيعة والروافد والجبرية والقدرية، أي خرج منها الخوارج، وعلى الأغلب هي دولة العراق. لن يدخل أبدا مكة والمدينة، وهو ساحر دجال يعتقد من يتبعه أن له بركات فيقوم بإخراج الخيرات والأمطار والبترول وتحويل الصحراء إلى ذهب، وهو أسرع من الريح وأسرع من الأمطار. وسوف ينزل المسيح عيسى بن مريم ويقوم بقتله وكسر الصليب. وعلينا الآن أن نتمسك بديننا حتى لا نفتن بهذه الفتنة الكبرى، وذلك للوقاية منه والصلح بالإيمان.
دكتور، كما تابعنا في هذه المادة الفيلمية واستشهاد من واقع كلام فضيلتكم في مادة فيلمية سابقة خلال هذه المادة، أنكم قلتم وكذا وكذا، وأردف عبر هذه المادة الفيلمية التي تابعناها الآن وتابعها السادة الكرام في بيوتهم وعبر البث المباشر من خلال الصفحة الرسمية لقناة الرحمة على فيسبوك. لكن دكتور اسمح لي الآن، وهو سؤالي بخصوص قرية المسيح الدجال، لأنها من القضايا التي كثر الكلام فيها كثيرا وتم طرحها بين الحين والآخر بشكل قد تكون فيه مبالغة وأيضا قد يكون فيه إجحاف. لذا دكتور من فضلك أطلعني وأطلع سادة المشاهدين والمتابعين الآن على قصة المسيح الدجال، خط السير تولد فين، هل هناك أكثر من خروج بمعنى أو بشكل شمولي المسيح الدجال ما بين المولد وحتى الوفاة؟
ممتاز. هو بداية عشان الناس يكونوا فاهمين، أنا لا أعرف الأخ الكريم الذي يعني قدم هذا التقرير، وإحنا فقط لقينا ده داخل 4 مليون مشاهدة في عدة أيام، وأنا والله مش عشان إن هو استند إلى بعض الكلام لي أو كذا، لا لا أبدا، لكن أنا عايز الناس تعرف، لأن البعض الوقت يقول لك إيه المسيح الدجال كذا ظهر، المسيح الدجال موجود كيت وكيت، حتى أن بعضهم يعني بسبب اللي يحصل في بعض البلدان الخليجية الحين اللي كانت يعني ملتزمة جدا وحرص فيها كذا، يقول لك خلاص خلاص هي دي مو يعني زمان ظهور المسيح الدجال. طبعا كلام لغط برضه. تعال معانا نبين للناس ببساطة جدا مين هو المسيح الدجال، وباختصار جدا برضه مين هو المسيح الدجال، طب عقيدته ايه، اتولد فين، هيتقتل فين، وباختصار خالص. اول حاجة هو اسمه المسيح او المسيخ، سمي باسم المسيح الدجال. ليه سمي باسم المسيح الدجال؟ لان احدى عينيه ممسوحة، هو مش زي ما الرسمة جت هنا بعين واحدة بس، لا هو له عينين لكن احدى العينين يا استاذ محمد مطموسة او ممسوحة، خلاص كده. طيب نيجي بقى بعد كده يعني ايه الدجال، بنقول المسيح الدجال، قلنا معنى المسيح الدجال معناها المموه المكذب، خدت بال حضرتك ازاي، اللي بيعمل ايه، بيعمل حاجات فيها تلبيس وتدليس واكاذيب الناس تظنها حقيقه. خدت بال حضرتك ازاي، يموه على الناس زي الساحر كده، ما يعمل اشياء وهو بيسحر اعين الناس تظن ان في الامر ايه حقيقه. رغم ان طبعا المسيح الدجال ربنا هيؤتيه في نهايه الزمان يعني اشياء كثيره هي من باب الفتنة للذين في قلوبهم ايه مرض. ركز معي يا استاذ محمد.
فضل.
طيب الراجل ده هو راجل ادمي. نعم هو ادمي يا استاذ محمد.
نعم.
الراجل ده رجل من بني ادم. عشان واحد يقول لي ده امه جنية او ابوه كده، لا 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 لا، ده رجل ادمي، ادمي يهودي. خدت بالك ازاي، من اب يهودي ومن ام يهودية، صفته رجل ادمي.
نعم.
شاب يا استاذ محمد، جاي شاب مش كبير او كهل زي ما بيصوروه في البتاع، لا لا ده شاب. طيب الشاب ده له صفات موجودة، نعم صفاته جاءت كثيرة على في أحاديث كثيرة ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لإنذار أمته ولتعليم أمته بخطر هذا الرجل، حتى إذا ظهر عرفته الأمة واتقت شره.
نعم.
خلاص كده يا محمد.
نعم.
ولم تتبعه. طيب شكله إيه الشاب دي، شاب أحمر، يعني خدت لحظة أمة نقول أحمر دلالة على أن البشرة في الأصل هي أو البشرة في الأصل هي بيضاء،
بيضاء،
لكن في بسبب طبعا القوة الجسدية إلى آخر هذه الأمور ظهر الحمار،
ما يسمونه مجازيا يعني بياض بحمرة.
تمام. خلاص هو رجل. نعم. شاب أحمر، قصير ولا طويل، هو قصير. أفحج، يعني أفحج يا أستاذ محمد يعني متباعد ما بين الفخذين.
نعم.
بمعنى إما بيجي يمشي بتبقى رجليه بعيدة شوية عن بعضها. خدت بال حضرتك إزاي؟
لا. اللي بيسموه عن تقوس.
أيوة. مفهوم الحديث. تمام كده.
نعم.
جعد الرأس.
نعم.
أجل الجبهة، عريض النحر، ممسوح إحدى العينين. الضابط الأكثر عندنا من خلال الروايات
ممسوح
العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى، مكتوب بين عينيه. شوف خلي بالك، لو بالحروف المقطعة كافارا، بدون المقطعة كافر، يقرأها كل كاتب وغير كاتب، الكاتب بيقراها
والغير
كاتب بيقرأها.
لا.
طيب هل هو هيبقى له ذرية يا أستاذ محمد وهيبقى عنده عيال وكلام ده؟ لا، عقيم لا يولد له ولد.
نعم.
ودي من دلالة ربنا بيبين لهم، هو يجي يقول أنا ربكم، ده أنا الرب، أنا الإله، أنا اللي بعمل دليل، يا سماء أمطري تمطر، يا أرض أخرجي بركاتك، هيت إلى آخر هذه الأمور، فالناس تتبعه. أنت عندك الناس الحين مع احترامي في القرن 21 ده، لو جبت واحد الوقت زي ما حصل قبل كده وفحرت له حته في الارض وقلت له بيعمل عمليات للناس من غير ما يستعمل الكيت الى اخر هذه الامور، هيجي لك ناس من الخليج
صحيح.
ومن كل دول العالم وبتاع وبيعمل عمليات، والناس هتطلع افلام وكذب وكيت الى اخر هذه الامور، وهتقالوا دعايه جباره. ولذلك المسيح الدجال اللي الناس ما تشوف كل الامور يقول لك لا، يقول لك طب خلي بالك اله ناقص، ده بعين واحده، العين الثانيه مطموسه، في عجز اهو. طب اله مع احترامي، وفي حاجة ثانية عقيم، ده عقيم
لكن
كما كان إلى آخر هذه الأمور، رغم أن طبعا كليات الأمور هي صفات نقص بالنسبة للبشر. طيب يا أستاذ محمد، من أي الأماكن هو؟ منين؟ ودي اللي عايزين نركز فيها جدا. هو من جهة المشرق من خراسان، من جهة المشرق خراسان. عايز تركز معايا جدا، من جهة المشرق من خراسان، من يهودية أصبهان. واحد يقول ايه اللي ودى اليهود الى اصبهان؟ لغايه بقول من يهوديه اصبهان بخراسان. بنقول مدينه اصبهان دي يا استاذ محمد هي كان اسمها يعني بلده كانت معروفه من بلاد خراسان، اطلق عليها الحين شهرستان. يبقى اما بنقول من يهوديه اصبهان اللي هو منين؟ من
منطقه
شهرستان الحاليه.
نعم.
طيب واحد يقول ايه اللي وداه هناك كده؟ ايه اللي وداه في البعد ده كله عن شهرستان؟ لما باختنصر اللي هو القائد العراقي، خدت على حضرتك ازاي دخل بيت المقدس وارتكب الجرائم وذبح 70,000 حتى من ابناء الانبياء ومن ابناء ملوك بني اسرائيل الى اخر هذه الامور، وفعل الافاعيل، اخذ اسرى معه من اليهود. الاسرى اللي خدهم معاه من اليهود دول يا استاذ محمد خدهم على فين؟ سبي يعني، خدهم على فين؟ على اصبهان.
تمام.
لما خدهم على اصبهان، انت عارف ان اليهود بيعتزوا بالجنس بتاعهم وبيظنوا ان هم شعب الله
المختار الاخير. نعم.
فقاموا واخدين محله خاصه بهم في اصبهان وسميت بحاره اليهوديه.
تمام.
هم دايما ينعزلوا عن الناس.
نعم.
ما يختلطوش بالناس.
نعم.
ليه؟ ظنين في انفسهم ان هم افضل واعلى وان هم جنس اسمى،
وان دينهم هو دين ليس للانتشار، لانه هو دين
استقرار خاص به. بالضبط بالضبط. نعم. اول دين سماوي مع احترامي.
نعم.
واتباعه اقل جدا جدا.
نعم.
جدا.
نعم.
طيب المهم خلاصه المساله، يبقى احنا عشان نقول يا استاذ محمد من جهه المشرق فين؟ في خراسان.
نعم.
هم هو منين؟ من يهوديه اصبهان اللي هي الوتي
شهرستان.
ايه اللي وداهم هناك؟ هم في الاصل ما كانوش هناك.
نعم.
لكن لما باختنصر خد السبايا من اليهود وداهم هناك في شهر ستاد يا استاذ محمد في اصبهان، ام المجموعه اليهود واخدين محل لوحدهم، سميت بحاره ايه؟
حاره اليهود.
حاره اليهود. حتى في مصر في القاهره.
نعم.
كان في حاجه اسمها حاره اليهود.
ما زال عندنا حاره اليهود هنا في وسط البلد في مصر.
المهم شوف يا سيدي، لما عملوا كده يا استاذ محمد المنطقه دي سميت باليهوديه. سميت بايه؟
باليهوديه.
يبقى دي اول حاجه اللي هي ميلاده وخروجه، لكن مش الخروج الفعلي، ده لسه ده مولود من اب يهودي ومن ام يهوديه.
يعني نستطيع ان نقول هذا الخروج الاول،
الخروج الاول
او خروج الميلاد.
تعالى بقى بعد كده حاجه اسمها الخروج الفعلي. الخروج الثاني
الفعلي. نعم.
الفعلي.
نعم.
يخرج من خله بين العراق والشام. خله بالفتح على القايص محمد.
نعم.
والتجديد مع الفتح على اللام. خله يعني المكان اللي بين مكانين، يعني المكان ده هو بيبقى بين العراق والشام. يخرج ده الخروج الفعلي بتاعه عشان يفسد ويظهر ما أتى من أجله. قال ابن كثير فيكون بدء ظهوره منين؟ من أصبهان.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
من حارة يقال لها اليهودي. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن كثير. بقول يبقى بداية الظهور من أصبهان من حارة اليهودي.
نعم.
خدت بالك؟ أما الخروج الفعلي من قبل المشرق، لأن النبي لما أومأ بيده اتجاه المشرق قال ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا، وأشار بيده اتجاه المشرق لاتجاه إيه؟ العراق.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟
نعم.
ده في صحيح مسلم 1983. أما جهة الخروج اللي بنأكد عليها مرة ثانية يا أستاذ محمد، يخرج من المشرق من جهة الفتن والشر. الشر من جهة الفتن
والشر.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من طريق عبد الله بن عمر وغير بعد ما يصلي النبي يصلي ويسلم يلتفت له فالنبي يقول إيه؟ اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك وعراقنا، خلاص اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا وعراقنا. النبي ما يدعوش للعراق، يقول إيه؟ منها تخرج الفتن ومنها يطلع قرن الشيطان. لا، وده مين؟ ده نبي الرحمة ما يدعوش له. الإمام النووي غيره قال لك إيه؟ ده النبي ما دعاش لها ليه؟ ليه؟
ليه؟
حتى لا يقوي الشر فيهم.
نعم،
لأن ما يدعيها بالإزهار والرخاء وفيها نعم. الشر ده هو
وبارك
وبارك
على أساس وجود الشر. إذن هو شر مبارك بالأساس،
الشر كله متعرف نعم. يعني ولذلك بعضهم صنف هكذا من المحدثين ومن كتاب السير وكتاب التاريخ بؤرة الشر، خدت على حضرتك كده العراق، يعني نقول بؤرة الشر ومركز الفتن. مش معناها ان العراق سيئة والعياذ بالله، لا، العراق يعني مع احترامي شوف العادل العباس وكده، العراق خرجت لنا الاولياء والصالحين والعلماء
وما زالت دكتور حتى فيها علماء كبار وفي العلوم التجريبية قتلتهم امريكا نعم.
والعلم نعم. بس احنا بنتكلم ايه؟ ممكن خير كبير لكن ساكن فيه، طب ما كانت مكة كان فيها ابو لهب وابو جهل وكده الى اخر هذه الامور
نعم.
معايا؟ طيب، في نقطة مهمة جدا يا استاذ محمد، انا اتكلمت الوقت عن الميلاد، اتكلمت عن الخروج الاول
والخروج الفعلي،
ثم تكلمت عن الخروج الفعلي
نعم.
طيب بعد كده يا استاذ محمد عايز اقول حاجة مهمة جدا، هل هذا الرجل مخلد؟ ابدا، بل هو سيقتل على يد من؟
نعم،
شوف هو اسمه المسيح الدجال، يقتل على يد المسيح عيسى ابن مريم. أين؟ عند باب لد، أو عند باب اللد، خدت بال حضرتك إزاي؟
نعم.
يضربه ضربة بسيفه فينماس، أي يذوب كما يذوب الملح في الماء، ولا باختصار عشان ما يعطيش الموضوع أكثر من قدره.
إذن أيها السادة، كما تابعنا الآن، كما يقولون المسيح الدجال من المولد وحتى الوفاة، بينا الخروج الأول هو خروج الميلاد، والخروج الفعلي المقصود ببداية نشاطاته التي سيقوم بها أو الإجرام الذي سيمارسه على الأرض، وأيضا حتى الوفاة. بعد الفاصل أيها السادة نتابع معكم فتاوى مهمة، فكونوا معنا. أهلا بكم أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جدد التحية بحضراتكم وجدد مع الترحاب بصاحب المكان وضيف الزمان سماحة العلامة الدكتور محمد الزبالي. مرحبا دكتور،
حياك الله،
يعني كلها دكتور محمد. دكتور، إلى فقرة الفتاوى نبدأ.
تفضل.
قدركم دكتور. من بعض تساؤلات السادة المشاهدين ورد إلينا على مدار الأسبوع والتي نحاول أن نجمل فيما بينها بما يأخذ صفة التكرار والأهمية أيضا، وأيضا قد ترد في بعض الأسئلة ما هو قد يبدو غريبا على مسامع السادة المشاهدين، لكن نحترم جميع الأطروحات التي يطرحها المشاهد الكريم. دكتور محمد سائل يسأل عن حكم بول القطط، باعتبار أن القطط تدخل البيوت كثيرا، فإنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني تبدي كثيرا وحركتها سريعة أيضا، حكم بول القطط في مكان ما وعلى ملابس أو خلافه.
سؤال مهم جدا لسبب واحد، أن الكثير من البشر يقوم بتربية القطط، يعني ربما نرى أن السبب الأعظم من بيوتات المسلمين،
وعندنا في الفلاحين يا دكتور،
مش الفلاحين
مش بنضرب القطط بس، ده القطط اللي بتربينا داخلة خارجة 24 ساعة،
الطبقة الثرية مع احترامي، ما من أحد إلا وعنده قطة أو قطة. خلاصة المسألة أستاذ محمد، لابد أقول حاجة مهمة، بول القطط ورجعها نجس عند الجمهور، نجس
عند الجمهور
طبعا نجس عند الجمهور، يجب تطهير مكان الصلاة منه. ليه يا أستاذ محمد؟ لأن احنا بنعود إلى القاعدة المعروفة عند أهل العلم، أرواث الحيوانات التي لا تؤكل زي مثلا الحمار، زي مثلا الكلب، زي مثلا البغل، زي مثلا القط، بنقول هي نجسة، لا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها، مش كده بس، ولا بد من تطهير البدن والثياب منها. طيب، إنما بقى افرض البعر ده يا أستاذ محمد كان لحيوانات، هذه الحيوانات من الحيوانات المأكولة زي الإبل، البقر، الغنم إلى آخر هذه الأمور، بنقول لا حرج ولو أصاب الثياب والبدن فهو طاهر. خدت لحظة إزاي؟ يبقى خلاصة المسألة، بول ورجيع القطط النجس، لابد من تطهير مكان الصلاة منه.
رفع الله خدكم دكتور. طيب سؤال آخر، حكم ماء غسيل الذبيحة، سؤال مهم بصراحة.
أي نعم.
إذا أصاب الملبس ما حكمه؟ هل هو طاهر أم نجس؟
شوف يا اسمح
غسيل ماء الذبيحة،
في حاجة مهمة جدا، احنا عشان المشاهدين يبقوا فاهمين السؤال جدا، بنقول يا جماعه واحد جاب الوقت ذبيحه، سواء كانت الذبيحه عجل، سواء كانت جاموس، سواء كانت بقره
او طيره او غيره،
سواء كانت طيره، اي ذبيحه كانت. بنقول هل الميه بتاع الذبيحه دي نجسه بحيث ان هي لو اصابت الثوب او اصابت الرجلين او الايدين؟ طيب النقطه الثانيه، هل الدم بتاعها نجس بالكليه؟ بنقول لا. تعالوا نفرق بقى ما بين الدم المسفوح والدم غير المسفوح. بالنسبه للدم المسفوح هو نجس من خلال الدليل. خدت لحضرتك
الدم المسفوح نجس
او دما مسفوحا؟
نعم.
طبعا
ده نجس.
نعم. ايه هو الدم المسفوح؟ هو الدم الذي يخرج بعد الذبح مباشره. قال بعضهم هو الدم الذي يخرج دفعة واحدة بعد الذبح مباشرة. يعني مثلا أنا جبت باحترام الناقة أو البقرة أو الجاموسة أو النعجة أو أي شيء وذبحت يا أستاذ محمد، وأنا بذبح كده بقطع الدم اللي خرج مباشرة،
الدم المندفع الذي يخرج من الورق،
اللي أول ما يخرج هو هذا هو الدم النجس. ليه؟ لأنه مذكور في كتاب رب الأرباب. والدليل على ذلك ما جاء في القرآن. خلاص كده يا أستاذ محمد. أو دما مسفوحا، يبقى ده الدم المسفوح. طيب ما بعد ذلك من دم؟ يعني بمعنى أنا جيت بعد ما الدم المسفوح خرج وقمت معلق الذبيحة كده يا أستاذ محمد، قعدت تقطر وتجيب عليا، هذا الدم ليس بنجس.
نعم.
هذا الدم ليس بنجس. طيب قمت انا جايب ميه وصببها على الذبيحه، على الذبيحه، وبنضفها وطهرها كده يا استاذ محمد، ام اصابني الميه اللي جابت بقايا الدم ده وقامت جايه على ثوبي وعلى ايديا وعلى رجلي، ليست بنجسه على الاطلاق، والاصل في الطهر سواء كان بالنسبه للبدن او كان بالنسبه للثياب، واصلي في ذلك ولا شيء عليه.
رفع الله قدركم دكتور. اذا نفرق بين الدم المسفوح الذي يخرج دفعه واحده في اول عمليه النحر او الذبح، وبين ما سواه. حكم المني اذا اصاب الثوب. حكم المني اذا اصاب الثوب.
انا عايز الناس تركز معايا، لان البعض لما اجي مثلا في مثلا يعني اقول بالنسبه للمراه الحائض وهي تقرا القران الى اخره، واحد كانني لا يا حبيبي، انا بقول دايما يا استاذ محمد ندور مع الدليل ان دار ونسير معه ان سار، ونسير معه
ان
سار. بمعنى انا لما جيت مثلا عندي قضيه الحائض دي وقلنا ان الحائض ليس بيدها على الاطلاق، قلنا لم يرد دليل صحيح لا في القرآن ولا في السنة يمنع من قراءتها لكتاب الله جل وعلا، إلى آخر ما ذكرناه لكلام الأدلة. اللي بيبقى عنده كلام يخالف ذلك بس من قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بذلك. نيجي لدي بقى يا أستاذ محمد، اللي هو حكم المني إذا أصاب الثوب، عشان ما حدش يقول لك كذا. إحنا بنقول المني طاهر. المني طاهر على الصحيح، على الصحيح. وشوف انا بستعمل اسلوبي يعني او المصطلحات الفقهيه الدقيقه جدا. يبقى المني على الصحيح طاهر. يعني في قول لكن غير صحيح،
يعني هو طاهر في ذاته.
يعني خلي بالك، لا في قول بيقولوا انه مش طاهر بس ده قول غير صحيح.
نعم.
لذلك بقول لك القول الصحيح في المني انه ايه؟
طاهر.
طاهر ليه؟ لانه اصل الانسان يا استاذ محمد.
نعم.
يعني انا لما اقول لك اصل الانسان هو التراب، بعد ذلك من مني يمنى.
نعم.
هذا المني هو اصل خلقه الانسان، وهذا أصله في خلقة الإنسان طاهر. طيب لما الإنسان كون أو شكل من هذا، مع احترامي، أصله طاهر أيضا.
ولقد كرمنا بني آدم.
تماما.
هل يكون مراية الخلق نجاسة؟
وحديث النبي إن المؤمن لا ينجس.
جس.
إن المؤمن لا ينجس. خدت لحضرتك إزاي؟ حتى لو أن كافرا مع احترامي قال أشهد أن لا إله، خرج من نجاسة الشرك أو نجاسة الكفر إلى التوحيد مباشرة إلى الطهر.
نعم.
المهم خلينا في دي يا أستاذ محمد نقطة مهمة جدا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بتقول لك إيه؟ كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية كنت أحكه يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز نفهم الحتة يا أستاذ محمد.
تفضل دكتور.
لما يبقى المني أم المؤمنين تتكلم إنه لما بيصيب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تحته أو تفركه. ممكن واحد يقول لي طيب لو كان رطبا، أنا يعني عندي رواية يتغسل.
نعم.
تغسله. خدت لحظه، لو كان يابسا تفركه، يقول لي اهو ما معنى انه ما كان رطبا تغسله يبقى هنا ما هوش طاهر بقى؟ لا، بنقول له طاهر. طب ما اللي انا بعمل ليه كده؟ لانه مستقذر.
نعم.
كالبصاق والمخاط.
نعم.
مستقذر كالبصاق والمخاط.
وبالتالي نقول
لا، خلي بالك
ازالتنا دكتور من عوامل النظافه.
خلي بالك، ايوه تمام. وخلي بالك.
نعم.
طيب انا ممكن ما اغسلوش بالمي ورطب واحته او احكه بماذا؟ اما بخرقه كما قال ابن باز او قال العلماء، اما بخرقه، خلي بالك من الحته دي، واما باذخر او ما شابه، ينفع باي حاجه.
نعم.
يبقى اذا القضيه مش قضيه لابد يتغسل، لابد ايه يتغسل، ولكن احنا بنقول من باب رفع الاستقذار.
نعم.
ان انا بغسله، ان من رفع الاستقذار ان انا بغسله. لكن هب انه رب يا استاذ محمد وانا قمت جايب قماشه وقمت قعدت احكه كده خلاص لما شلت الاستقذار هذا،
نعم،
بقى طاهر ولا مش طاهر؟
طاهر.
بقى طاهر. يبقى الاصل في المني على الصحيح انه نعم. طاهر.
نعم.
ولذلك لو عدنا الى حديث ام المؤمنين، لقد كنت احكه يابسا بظفري، هذا من حينما يكون ايه يابسا.
نعم.
اما بالنسبه لغير اليابس يا استاذ محمد، احنا بنقول ايه؟ يغسل او ايه او يحك. يعني انت بتحكه اما بقطعة قماش، اما بخرقة، اما بسفنجة، حتى لو بمنديل او ما شابه ذلك.
نعم.
او على الاقل لو حتى بشيء من ما تنبت الارض زي اذخر او ما شابه ذلك، لا بأس بذلك. يبقى رجعنا للاصل، الاصل انه ايه؟
نعم. طيب. انه طيب.
طيب انا مرجع لقول الله جل وعلا، يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من التراب طاهر، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الأصل الطهر. الله يبارك فيك.
نعم. يكرم بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. سيدي يسأل عن حديث أو يقول، هل يصح أن ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته؟
خلي بالك الحديث ده كان عجيب معايا جدا. خاصة تمر عند كثيرين.
نعم.
لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. الناس بتاخده على فهمين يا استاذ محمد. يعني ما تتدخلش في شؤون الغير، مالكش دعوه، ما تعرفش هو بيضربها ليه، ربما كت وكت. لا يمكن على الاطلاق.
نعم.
لا يمكن على الاطلاق. بقيت انا بقول لك عقلي مع احترامي من خلال فهمي للنصوص يرفض ذلك، ما عشان ما مش يقول لك ده بحكم العقل في النقل، لا بقول لك من خلال النصوص يرفض ذلك، ومن خلال معرفتي باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. ايضا يا استاذ محمد، اما يقول لك لا يسال الرجل فيما ضرب امراته، يقول لك معلش هو من حقي ان يضرب الى اخر ذنبه. لا استنى، كلمه من حقي على الاطلاق انه يضرب الزوج كلام مرفوض.
نعم.
يا اخي ده انا يكفيني في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب خادما قط ولا ضرب امراه قط من النساء.
وقط هذه تفيد النفي
تماما. انا بقولها لك اهو، انا عايز حد يجيب عكس اللي انا قلت لك من خلال الحديث الصحيح ان النبي ضرب زوجة من زوجاته، لما يكون لك ذاكت إلى آخر هذه الأمور، هذا ليس
هذا ليس ضربنا.
خدت لحظك زي إنما ما ضرب ولا حتى الخادم ما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من الحتة دي مهمة جدا. طيب أنا ما أقول لك بقى لا يسأل الرجل، خلاص ممكن واحد بقى يستغل هذا الحديث، واحد بلطجي، واحد لمؤاخذة عربيد، واحد لمؤاخذة هو عصبي ومريض نفسي محتاج يروح في أي مستشفى وكل شوية جاي لبنت الناس، أنت يبقى بطل بر عميل اللي فيها كذا وجاي على بنت الناس، يقول لك يا سلام ده راجل شهم، ده راجل شهم، ممكن يضربها بفوطة، ممكن يضربها بعصاية، ممكن يضربها خلي بالك مش كده بس، يقول لك ده قال لها كمان امشي، لما راحت لابوها قال لها انت جاي يعني ضربك؟ طب اكمل عليك، اكسر لها دراع ورجعها تاني. شوف الشهم، ابوها راجل، اقسم بالله لا ده راجل
ولا ده راجل
ولا ده راجل، ده ظالم ومجرم، وده ظالم، ده مفتري وده مفتري، ده جاهل باحكام الشرع وده جاهل، ده يفتنها في دينها. لما تلاقي مع احترام الظلم هنا والظلم هنا، تفرق مين مين وهي امرأة ضعيفة. ثانيا، من اجازك في هذا؟ من اعطاك الحق في ذلك انك لابد؟ ده في بعضهم يقول لك ايه، لا الضرب لابد تجيب دم او لابد تورم او لابد تكسر. ايه دي علم فشلة شوهت الدين، عاملين زي الدواعش شوهولنا وشيطان الدين. خلاصة المسألة يا استاذ محمد ان احنا بنقول هذا الحديث لا يصح، رغم انه مروي عند مين؟ عند الامام احمد في مسنده، ايضا عند الامام ابي داود في السنن، عند الامام النسائي في الكبرى، مش كده بس، وعند الامام ابن ماجه وعند غيره.
طب اذا على ماذا لا يصح؟
ايوه ده حقق على طول. تقول لي لا يصح؟ اقول لك جميعا من طريق داود الاود عن عبد الرحمن المثلي.
نعم.
المثلي يطلق وياخدوا بالهم معايا في الضبط، المثلي كلتهم من خلال الطريق ده، كلتهم من خلال الطريق ده، وطريق الطريق ده لا يصح. صح. خلي بالك محمد اول حاجه، اما بنقول الاسناد ضعيف ليه؟ داود الاودي يا استاذ محمد، داود الاودي ده ليس بقوي، بل على الراجح انه ضعيف. طيب الثاني عبد الرحمن المثلي لم يوثقه من أحد من أهل العلم، بل قال بعضهم أنه شبه مجهول، شبه مجهول ولم يوثقوه، لا ما وثقوه كلتهم أهل العلم ما وثقوه. ولذلك شوف كم واحد ضعفه هذا الحديث بناء على هذا. يا أستاذ محمد، ابن القطان ضعف هذا الحديث، مش كده؟ الإمام الذهبي رحمة الله عليه ضعف هذا الحديث، محقق المسند ضعف هذا الحديث، الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، العلامة الشيخ أحمد شاكر المصري ضعف هذا الحديث. ولذلك باختصار خالص بنقول هذا حديث ضعيف ولا يصح ولا يعمل به،
حديث ضعيف
ولا يصح ولا يعمل به.
نعم دكتور، بارك الله فيكم في قدركم. سؤال آخر دكتور، هو سؤال أيضا مهم. صلاة من به قرحة أو خراج فيه دم أثناء الصلاة، يعني أثناء أداء الصلاة،
يعني بالنسبة للمسجد، يعني بروح المسجد، يعني شو اسم محمد إحنا بنقول له بالجرح بالكيت إلى آخر هذه الأمور صلي في المسجد، وإذا جاء موعد صلي، طب جالك موعد صيام صوم، الطاعات افعل الطاعات. طيب أروح أصلي؟ نعم أروح أصلي في المسجد، لكن بضابط أن تتحيط، بمعنى يا أستاذ محمد لزقة ويحطها عليها أو ربطة ويربط بها حتى لا يسيل منه شيء في المسجد. لكن إن كان ذلك ينزف ويغلب عليه النزول في المسجد، له أن يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد. إما في الحالة دي يصلي في بيته ولا يصلي في المسجد.
نعم دكتور بارك الله فيكم. كان هناك سؤال آخر وإن كان غريب إلى حد ما، لكن نطرحه على مانع في ذلك.
فضل.
يعني سيسأل عن حكم أكل فرس البحر.
شوف يا أستاذ محمد، بالنسبة لأكل فرس البحر التخين الضخم ده اللي أكلوا عليه سيد قشطة يا أستاذ محمد، الأصل فيه الحل، الأصل فيه يا أستاذ محمد الحل، وأنا عايز الناس تركز معايا جدا ولا غرابة في ذلك على الإطلاق. ليه؟ لعموم الآية، أنا عندي عموم الآية، أحل لكم إيه؟ صيد البحر. يبقى لعموم الآية هذا حلال،
ليس هناك استثناءات
طبعا. خلي بال حضرتك من مهم جدا جدا، وانا اجيب لك يعني امتى اذا القي في البحر شيء ليس من البحر على الاطلاق وكان هذا الشيء كذا الى اخر هذه الامور من الميتات، ده كلام تاني هنذكره في وقته. طيب النقطة التانية، انا ما اشوف حديث النبي هو الطهور، لما سئل في البحر سئل صلى الله عليه وسلم في البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميت حتى لو ميت، خدت لحضرتك ازاي؟ فهذا الأصل في أنه حلال. ثانيا عدم وجود معارض. أكثر من ذلك أن أئمتنا قالوا بحله، وأن الدليل على ذلك مش كده بس يا محمد، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم، وليس عندي دليل يقول بالتحريم. واللي يعرف يصطاد صيد قشطة أو فرس النهر يا ريت يجيب لنا، وجزاه الله خير.
بارك الله فيكم. قد يتعجب البعض من بعض الأسئلة التي قد تبدو غريبة، لكن فضل تعالى طبيعة برنامج الملف أنه غير قاصر على قطر معين أو على وطن معين. يعني مثلا الآن ولدي سؤال قد يبدو أغرب من سؤال فرس البحر من مامادو أليو من دولة أوغندا، يسأل سؤال لكن ربما هذا السؤال لا يتناسب مع الطبيعة العربية لكنه يتناسب مع طبيعة الجغرافية في هذا المكان. فبرنامج الملف غير قاصر على منطقتنا هنا وعلى مصر فقط دكتور محمد، وإنما أيضا هو مستعد فضل تعالى لأماكن بعيدة بعيدة بعيدة. مامادو أليو ودكتور محمد من أوغندا يسأل عن حكم أكل الزرافة.
ممتاز جدا. حكم أكل الزرافة، عشان الناس تبقى فاهم، الزرافة ذاك الحيوان الذي يتغذى على الأعشاب،
رقبة طويلة
في في الغابات اللي ورقبته طويلة ممكن تمتد عند زي عندنا دورين دورين ونص ثلاث أدوار كده يا أستاذ. الزرافة الإمام السيوطي يعني ما شاء الله يعني أو تبارك الله على الصحيح أنه ما ترك ذلك حتى في الأشباه والنظائر. الإمام السيوطي بالأشباه والنظائر تحت قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. خدت لحضرتك إزاي؟ الإمام السيوطي قال بالنسبة لمسألة الزرافة استدل بأقوال أئمة سبقوه في ذلك وقال والمختار أكلها، والمختار أكلها لأن الأصل الإباحة، لأن الأصل يا أستاذ محمد الإباحة. مش كده بس، واحد يقول لي لا ده عايش في فصل حيوان مفترس، ليس لها ناب كاسر. أري أول حاجة ليس لها ناب كاسر، لأن ما له ناب كاسر هذا احنا بنتكلم فيه البري، حيوان البري خلاص يبقى محرم. مش كده وبس، هذه من الحيوانات الوديعة التي ليست فيها الصفة التي تجعلها من أنواع السبع، خدت بال حضرتك ازاي؟ أو نعم. ما شابه ذلك، وذلك هي ليست سبع على الإطلاق، صحيح أن أقول ليست من السبع، نعم. خدت بال حضرتك ازاي؟ السبع السبع
مش مفترسة يعني بالضبط. بالنسبة لنا
ليس لها نب كاسر،
نعم.
ثانيا ليس هناك دليل يمنع منها على الإطلاق. بالعودة إلى الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على إيه؟ على التحريم، والأصل فيها الإباحة، ولذلك هي لم تكن مشهورة جدا ولا معلومة عند المتقدمين، ولذلك لم تكسر فتاويهم في الظرافة، لكن الأصل فيها إيه؟ الإباحة. وما دقناش والله قبل كده يا شيخ.
سيدنا مامادو، رجاء إذا استطعت أرسل إلينا نصيبنا من هذه. شكرا دكتور،
حياكم الله. يسعدك
دكتور. كان هناك سؤال أيضا كنا قد أرجعناه من حلقة سابقة فيما يتعلق بالزكاة أو زكاة الحبوب.
تمام. شوف أستاذ محمد، هل الحبوب عليها زكاة؟ نعم الحبوب عليها زكاة، ولذلك العلماء قالوا إيه؟ الزكاة واجبة في الحبوب، الزكاة واجبة في الحبوب. خلي بال حضرتك، وفي كل ثمر يكال ويدخر. يبقى مرة ثانية، الزكاة واجبة في الحبوب وفي كل ثمر يكال ويدخر، لكن ليست واجبة في ماذا أستاذ محمد؟ في الخضروات. ليست واجبة في الخضروات. ليه؟ لأن الخضروات لا تجب فيها زكاة، لأنها أول حاجة ليست من جنس الحبوب على الإطلاق، ثانيا أنا ليست من ضمن الذي يكال أو يدخر، ولذلك هي معفية من الزكاة.
إذن نفرق بين الحبوب والخضروات.
تمام. الخضروات ليس عليها زكاة.
الخضروات ليس عليها
زكاة، أما الحبوب فعليها زكاة.
نعم دكتور، بارك الله فيكم ورفع الله قدركم. إذن الحلقة دكتور محمد انتهت ومضت سريعا. أشكر لفضيلتكم حسن الانضمام في هذا المساء وفي هذه الحلقة أيها السادة. كما تابعنا في هذه الحلقة وعلى مدار عمرها التي صدرناها ببعض القرارات الموجودة الآن في المنطقة العربية وفي ديار بني الإسلام وعلاقتها بنهاية العالم وبعض التغيرات الجغرافية الكبيرة على الأرض التي جاءت كنتيجة حتمية لذلك، وأيضا جاء في الجزء الثاني من هذه الحلقة في الوقت الذي كثر الحديث فيه عن قضية المسيح الدجال، قدمنا لحضراتكم رصدا من خلال الظهور الأول ثم الظهور الثاني ثم خط السير كما يقولون تحت عنوان نستطيع أن نسميها المسيح الدجال من الميلادي وحتى القتل أو الوفاة. إذن الدكتور محمد الزغبي يؤكد في هذه الحلقة على أن الأمة تعاني من هزيمة نفسية،
صحيح.
والعقل المحجوب لا يبدع، وقدمنا لحضراتكم باقة وجانبا معقولا من الفتاوى بما سمح به الوقت في هذا المساء. شكرا لكل السادة الزملاء من فريق العمل بقيادة دائما الإبداع سيد محمد البطري، تحياتي إليك ولكل الرفاق.
البطريق حلال. البطريق
نعم
تاكل ان شاء الله.
اكل البطريق حلال.
نعم
نعم دكتور محمد، بارك الله فيكم. دكتور رفع الله قدكم، تقبل تحياتي مرة اخرى.
حياك الله.
ولحضرتك مني انحناء قلب. اشكرك على هذا الانضمام في هذه الحلقة. أيها السادة، لإعادة الثامنة من صباح باكر انتظرونا بمشيئة الله تعالى في حلقات أخرى الأحد السابعة مساء في البيت الكبير، والملف الاثنين العاشرة من كل أسبوع بمشيئة الله تعالى. دائما تعلمون أن حب لحضراتكم سرا بين القلم والورق، يقرؤونكم سطرا وحضراتكم بداخلي رواية. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.